أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نطبق حتى نضبط ما تقدم شرحه. غرر في أن المقولات التي تقع فيها الحركة كم هي؟ قال: ما هي فيه الخمس ذا المرضي وغيرها دفعي أو تبعي، فالكم ما فيه بلا تخالف لدى تخلخل وفي تكاثف وفي نمو وذبول استقر، وكونها في العين والوضع ظهر، والاستحالة تجوز كالنمو مع استحالة الخليط والفشو. هذا إن شاء الله تعالى يأتي. قال: غرر في أن المقولات التي تقع فيها الحركة كم هي؟ وهذا تقسيم للحركة باعتبار ما فيه. مثل هذه العبارة إذا وردت في مثل هذه المباحث يراد بها بيان جهة وقوع البحث في هذه المسائل باعتبار أن البحث في الحركة، فلماذا نبحث عن أن الحركة هل تقع في كذا أو لا تقع في كذا؟ والسبب في ذلك أنه قد يقال بأن البحث عن الحركة بحث عن عوارضها، فلا يصح البحث حينئذ عن وجود الحركة في هذه المقولة، لأن البحث عن وجود الشيء ليس واقعا في العلم الباحث عن أحوال ذلك الشيء. الجواب عن هذا الإشكال أنه لو كان البحث عن وجود الحركة في المقولة بحثا عن أصل وجودها لكان الإشكال واردا، ولكن البحث عن وجود الحركة في المقولة بحث عن تخصص وجودها بكونه في تلك المقولة، وذلك لأنه لا تلازم بين أصل وجودها وبين كونها في تلك المقولة. إن قلت كيف لا يكون هناك تلازم والخصوصية مشخصة، قلت يكفي في الانفكاك كون الموجود أمرا عاما وتلك الخصوصية من قبيل الأفراد، فإننا إذا بحثنا عن أن الإنسان موجود في هذا المكان أو ليس موجودا في هذا المكان فمن الطبيعي أن يكون وجوده في هذا المكان من قبيل وجود الأفراد، لكن مع ذلك هذه الخصوصية وهي كونه في هذا المكان هي من قبيل العوارض على الأمر العام. فلذلك يقول هذا تقسيم للحركة باعتبار ما فيه، أي أن البحث عن وجود الحركة في هذه المقولة وفي تلك المقولة هذا من باب البحث عن التقسيم أقسام الحركة، كما أن ما مر كان تقسيما لها باعتبار ذاتها حيث بحثنا عن أنها قطعية أو توسطية أو سائر متعلقاتها، فلها ستة تقاسيم. ما هي أي المقولات التي تقع الحركة فيها؟ ما هي فيه؟ التذكير باعتبار لفظ ما. إنما هي الخمس. الخمس: الوضع والأين والكيف والكم والجوهر. وذا هو المرضي عندنا، المرضي باعتبار استحالة ما عداها وباعتبار اشتماله على القول بالحركة الجوهرية وهو مبناه تبعا لصدر المتأله. يقول: القول بأن الحركة واقعة في المقولات الخمسة هو المرضي عندنا، وفاقا في الأربعة وخلافا في الجوهر. وغيرها من المقولات دفعي كمتى وأن يفعل وأن ينفعل، أو تبعي كالإضافة كما سيأتي. فإن متى، طبعا الحل المقولات عشرة، الجوهر وتسعة من الأعراض. الجوهر تقع فيه الحركة وسيأتي بيان ذلك، الكم تقع فيه الحركة، الكيف تقع فيه الحركة، العين تقع فيه الحركة، الوضع تقع فيه الحركة. هذه أربع مقولات من الأعراض تقع فيها الحركة. تبقى مقولة متى ولا تقع فيها الحركة، وأن يفعل ولا تقع فيها الحركة، وأن ينفعل ولا تقع فيه الحركة. هذه ثلاثة مقولات، بقيت مقولتان الكيف والكم ومتى والواضع والجدة، هذا قلناها لإضافة، ها الجدة لم نقلها، أيضا لا تقع فيها الحركة لأنها تبعية. بعد مقولة اللهم صل على محمد وعلى محمد، الإضافة هذا قلنا، نعم ها الإضافة بمعنى التضايف، زين هذا أيضا لا تقع فيه الحركة لأنها تابعة لطرفيها، والجدة تختلف عنها. قال فإن متى، أمس شيخنا أمس قلت لي أنت ما ذكرنا الإضافة، فأنا ذكرت أنها هي الجدة، لا هذا من باب الاشتباه في اللفظ، يعني المعنى كان واضح عندي لكن اللفظ. فإن متى نسبة إلى الزمان، طبعا الصحيح أن متى هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان، والنسبة إلى التدريجي تدريجية، وأن يفعل طبعا إذا كانت تدريجية فلا يعقل وقوعها دفعا تدريجا، التدريجي ما يكون متقوما بالتدريج في ذاته، ومثله لا يعقل أن يقع بالتدريج، لأن التدريج معناه وقوع شيء شيئا فشيء. فإذا كان الشيء الواقع هذا نحو وقوعه فلا بد أن يكون تدريجيا، وإذا كان تدريجيا بهذا النحو فوجوده بهذا النحو هذا وجوده، إذن يصح حمل الوجود بقول مطلق عليه. مثلا الحركة توجد شيئا فشيئا، فإذا وجد أول أجزائها فقد وجدت الحركة، وجدت نعم تمام الحركة لم يوجد، لكن تمام الحركة ليس عين الحركة، إذ الحركة لا تتوقف في وجودها على أن توجد بتمام أجزائها، وإلا لم تكن موجودة تدريجية. الموجود التدريجي هو ما يكفي في وجوده التلبس بأول أجزاء وجوده، هذا نحو وجوده، فما يكون متقوما بالتدريج، يقع دفع ثاني، نعم التدريج في ذاته لا في وجوده. طبعا إن قلت إذن يلزم التفكيك بين الوجود والماهية، إذ الوجود دفعي والماهية تدريجية، قلت الدفعية هنا هي الدفعية الأعم من التدريجية والدفعية المقابلة لها، كما أن الخارجية أعم من الخارج والذهن، فعندنا دفعية بمعنى انتفاء العدم، وعندنا دفعية بمعنى انتفاء التدريج المقابل. فعندما يقال الحركة وقعت، فما معنى وقوع الحركة؟ أنه حصلت أول أجزائها، لأنها لو وجدت منتهاها بطلت، إذن ما معنى وقوع الحركة؟ عندما تقول الحركة موجودة فعلا، أن الموضوع متلبس بها وبحدودها فعلا، إذن هذا نحو وجودها. هذه الحالة وهي إطلاق الحركة على الموضوع، عندما تقول انتقل الموضوع من السكون إلى الحركة، هذا الانتقال دفعي أو تدريجي؟ هذا انتقال دفعي، وسر كون الانتقال دفعيا أن وجود الحركة هو هذا النحو من التدريج. فإذا حصل هذا التدريج فقد اتصفت الحركة بوجودها، والشيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، ولا وسط بين الوجود والعدم، إذن هناك دفعية لا تنافي التدريج، وهي ما تتصف به الحركة عند وجودها، هناك دفعية تقابل التدريج وهذه لا تتصف بها الحركة، لأن الحركة موجود تدريجي وليس بدفعية، إذن وجودها دفعي وماهيتها تدريجية، والنسبة إلى التدريجي تدريجية، إذا كانت الحركة تدريجية والزمان مقدارها، ومتى هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان، إذن يجب أن تكون متى متقومة بالتدريج في ذاتها، وما يكون متقوما بالتدريج في ذاته فهو تدريجي، وما يكون تدريجيا فلا يقع في الآن، وإن وقع دفعة لكنه لا يقع في الآن، يقع دفعة بمعنى أنه يخرج من حد العدم إلى حد الوجود، لا أنه بتمام أجزائه يقع في جزء من أجزاء الزمان. وأن يفعل وأن ينفعل كما مر هما التأثير والتأثر التدريجيان، فلما كان التدريج معتبرا في مفاهيمها لم يمكن أن يكون حصولها بالتدريج. هذا هو الوجه الأول، أن هذه المقولات التدريج مأخوذ في مفهومها، وما يكون التدريج مأخوذا في مفهومها مأخوذا في مفهومه فلا يعقل حصوله في الآن، لأن الآن يسابق الوجود الدفعي، وهذا خلف كونها تدريجية. إذن هي وإن وجدت دفعة إلا أنها توجد دفعة بنحو التدريج، فلا يعقل وجودها دفعة في الآن. قال هذا أولا. وإلا زين يقول لم يمكن، مو قال أولا لم يمكن أن يكون حصولها بالتدريج، قال وإلا، يعني وإن نفينا هذا النفي، وإن كان حصولها بالتدريج زين، وإن كان حصولها بالدفعة لازم وقوع الحركة بالحركة، بمعنى أن وقوع هذه الأشياء بنحو التدريج يلزمه أن يكون لها أفراد دفعية، ولزوم ذلك من جهة أن الحركة أن يرد على الموضوع في كل آن فرد لم يكن ثابتا في الآن السابق ولا يبقى في الآن اللاحق، إذن يلزم من ذلك أن تكون الحركة وهي موضوع هذا الاتصاف متصفة بالحركة بحيث تتحرك في حركتها، والتحرك في الحركة يعني أنها توجد تدريجا، وهذا غير ممكن لأن الحركة متقومة بالتدريج، وما يكون متقوما بالتدريج لا يكون اتصافه بالوجود تدريجيا بل يكون اتصافه بالوجود دفعيا. نقرأ العبارة من جديد علشان نضبط هذه المسألة. قال فإن متى، هذا تعليل لكون بقية المقولات دفعية أو تبعية، أما في متى فإنها دفعية. فإن متى نسبة إلى الزمان، والنسبة إلى التدريج تدريجية، وهذا لا واضح لا إشكال فيه. وأن يفعل وأن ينفعل كما مرهما التأثير والتأثر التدريجيان، إذن هما تدريجيان كمقولة متى. فلما كان التدريج معتبرا في مفاهيمها لم يمكن أن يكون حصولها بالتدريج، باعتبار أنها متقومة بالتدريج إذن حصولها لابد أن يكون دفعية، الحصول دافعي هي تدريجية. معنى كون الحصول دافعي أن انتقالها من العدم إلى أصل الوجود زين دافعي. فكما أن زيد مثلا من الناس من الجواهر إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، كذلك الحركة إما أن تكون موجودة وإما أن تكون معدومة. نعم الفرق بين وجود الحركة ووجود الجوهر أن وجود الجوهر كل أجزائه تجتمع في آن، أما الحركة فإن أجزاءها لا تجتمع في آن بل يكون حصولها بالتدريج، بمعنى أن نحو حصولها يستوعب يحتاج إلى زمان أو يستدعي زمانا أو امتدادا واتصالا وسيلانا، إلا أن هذا نحو حصول الحركة، إذ نحن لا نتطلب في كل شيء أن يوجد بكل وجود بل نتطلب في الأشياء أن توجد بوجود يناسبها، لكل موجود وجود يناسبه. فعندما نقول زيد إما أن يكون موجودا أو يكون معدوما فيعني ذلك أنه لا نتصور حالة متوسطة ينتقل فيها زيد من العدم إلى الوجود، لأنه في تلك الحالة إما أن يكون موجودا أو معدوما، وهكذا في كل حد نتصوره فإن زيدا إما أن يكون موجودا فيه أو معدوما. هذا بنفسه كما نتصوره في الجوهر نتصوره في الحركة، فإن وجود الحركة يقابل عدم الحركة، ولا يمكن أن نتصور أن الحركة تنتقل من وجودها إلى عدمها بنحو التدريج، لأنها مع تدرجها إما أن تكون موجودة أو أن تكون معدومة. إذن كل حد من حدود الواقع والثبوت إما أن تكون الحركة فيه موجودة أو لا تكون فيه موجودة ولا واسطة. إذن اتصاف الحركة بالوجود متى يكون؟ دفعيا لا بالتدريج، لأنه لو كان بالتدريج للازم أن يكون زمان الانتقال زمانا لا تتصف فيه بالحركة وهي مع ذلك معدومة، إذن يرتفع النقيضان، هذا غير ممكن. إذن انتقال الحركة من حد العدم إلى حد الوجود هذا الدفعي. غاية الأمر أن وجود الحركة لما كان وجودا خاصا مستدعيا للزمان كان وجود الحركة الدفعي عين التدريج. إذن وجود الحركة دفعي وهو عين التدريج، وقد يقال أن دفعيتها من جهة الوجود وتدريجيتها من جهة ذاتها، ذاتها تدريجية. فإذا لو كان حصول الحركة بالتدريج لما أمكن أن تكون متقومة بالتدريج، لأن ما يكون متقوما بالتدريج حصوله دافعي. زين، ما يتقوم بالتدريج حصوله دافعي، وإلا هذا محذور ثان في الواقع. وإلا أي إن كان حصول الحركة بالتدريج ولم يكن بدون التدريج يلزم أن تكون الحركة في الحركة، وذلك لأن حصول الحركة بالتدريج يستدعي أن نتصور أن يكون الحاصل في كل آن مغايرا من جهة للحاصل في آن آخر من هذا الوصف. وحيث أن الكلام عن وصف الحركة، إذن تكون الحركة المتصفة بالتدريج لها في كل آن حد من حدود الحركة، أقصد فرد من أفراد الحركة مغاير لما يكون لها في آن آخر، وهذا يعني أن تكون الحركة متحركة في الحركات، هذا لا معنى لها. وإلا لكان الحركة في الحركة. طيب، ما وجه استحالة هذا اللازم؟ قال ولم يمكن الخروج عما فيه الحركة. سبب في ذلك أننا عندما نقول الحركة تتحرك في الحركة فإما أن نفرض الانفصال بين الحركات المنتقل منها وإليها، فيلزم من ذلك أن يكون الانتقال من كل حركة إلى أخرى دفعية، وهذا خلف المطلوب للمستدل. وإما أن نفرض الاتصال بين هذه الحركات بحيث تكون هذه الحركات حركة واحدة شخصية، إلا أن الاختلاف بين هذه الحركات كالاختلاف بين حدود الحركة. فإذا كان الأمر كذلك نقول أن انتقال الحركة من الحد الأول وهو الحركة الأولى إلى الحد الثاني يستدعي لا محالة الانتقال من حد الحركة الأولى إلى الحد الثاني حتى تقطع الحركة الأولى وتنتقل منها إلى الحركة الثانية. وحيث إن الحركة الأولى فيها أقسام لا نهاية لها لأنها قابلة للقسمة لا إلى نهاية، إذن نحتاج إلى أن تقطع الحركة كل أجزاء الحركة الأولى حتى تنتقل إلى الحركة الثانية التي هي الحد الثاني للحركة الشخصية الكلية. وهذا يعني أن تحرك الحركة في الحركات يستدعي إيغال الحركة في جزء أجزاء كل حركة منها، ولكن الإيغال لا ينتهي لأنه يتبع القسمة، وحيث أن القسمة لا نهاية لها فالإغال لا منتهى له. إذن الحركة في الحركة يستدعي الإمعان في الحركات، وهذا لا يمكن أن يكون قطعا لها، فلا نتصور الحركة في الحركة. ما معنى أن يكون الشيء متحركا في الحركة؟ معنى أن يكون الشيء متحركا في الحركة أن يتحرك من كل جزء إلى كل جزء آخر منها، وهذا لا معنى له. إن قلت كيف نصور وقوع الحركة في الكيف مع ورود مثل هذا الإشكال، وذلك لأن حدود الحركة لا نهاية لها. قلت تصوير الحركة في الكيف أن الحركة في الكيف حركة شخصية لها مبدأ معين ومنتهى معين، وتحرك المتحرك في حدود هذه الحركة واقع باعتبار أن الحركة لا حد لها بالفعل، الحدودها موجودة بالقوة. والسر في ذلك أن المتحرك لا يتحرك في الحركة بل يتحرك في درجات السخونة أو درجات اللون، ودرجات اللون لا وجود لفرد منها فعلا إلا المتوسط بناء على ما تقدم، أو القطع بنحو من أنحاء اللحاظ، وهذا الفرد الموجود من الحد فعلي، فلا بأس بأن نتصور وقوع الحركة في الكيف لأنه لا وجود للحدود بالفعل. أما في المقام فلا بد من فرض وجود الحدود بالفعل ليصدق أنه تحرك في الحركة، فإن المتحرك في اللون ما لم ينتقل من حد من حدود اللون إلى حد آخر لا يصدق عليه أنه تحرك في اللون، لكن ذلك الحد في اللون لا نحتاج إلى فرض فعليته بنحو خاص يستلزم القسمة الفعلية، بل يكفي فرضه بالقوة حتى نقول أنه تحققت الحركة فيه. أما في الحركة فلا معنى لذلك، لأنك لو أخذت الحركة وحدة واحدة بدون تقسيم كان تحرك الحركة حينئذ بنحو الانتقال الدفعي منها إلى غيرها، لأن المفروض أنه ما دام في مبدأها أو ما دام بين مبدأ هذه الحركة ومنتهاها فهو لم ينتقل منها، صح ولا لا؟ إذن تحرك الحركة في الحركة مع فرض عدم انقسام الحركات يعني أن الانتقال دفعي، لأنه يبدأ من مبدأ هذه الحركة إلى منتهاها وهو لم ينتقل منها، حتى إذا وصل إلى منتهاها انتقل إلى غيرها، فيكون الانتقال شنو؟ تدريجي أو دفعي؟ يقول انتقال دفعي، وهذا إنما يتصور مع أمرين كلاهما خلف الاستدلال أو خلف المطلوب. الأول انفصال الحركات، وهذا يستلزم الأمر الثاني وهو أن يكون الانتقال دفعي. إذن وقوع الحركة في الحركة لا يكون إلا بنحو الانتقال الدفعي، وهذا ليس حركة في الواقع، هذا تنقل، ونحن لا نمنع أن تنتقل الحركة في الحركات، لكن هذا غير الحركة في الحركات. أما إذا فرضت الاتصال بين الحركات فمعنى الاتصال بين الحركات أن جميع حدود هذه الحركات المختلفة حدود لحركة واحدة يرحمكم الله، وأنت تريد أن تقول أن الحركة تنتقل في هذه الحدود بنحو التدريج. الآن هذه الحركة الشخصية المكونة من حركات متصلة فإنه ينتقل منها من جزء من أجزائها وهو الحركة الأولى إلى جزء آخر وهو الحركة الثانية. أنت تقول أنه صحيح أنه في الحركة الأولى لكنه مع أنه قاصد لمنتهى الحركة الأولى مع ذلك قاصد لشنو؟ للحركة التي بعدها. وهذا كمن يسافر من هنا إلى طهران يقصد مشهد، فإن له غايتين، الغاية الأولى طهران، الغاية الثانية مشهد. كذلك الحركة في الحركات، فإن الحركة وهي متلبسة بالحركة الأولى تقصد أولا نهاية الحركة الأولى، ومع ذلك هي تقصد الحركة الثانية لفرض اتصال الحركات بعضها ببعض، وهذا كاف في صدق كون الانتقال تدريجا، صحيح؟ هكذا يدعي هذا، نقول سلمنا معكم فلنجاركم في هذا التصور. الآن هذا الانتقال التدريجي يعني أن انتقال الحركة التي هي موضوع الاتصاف من حد الحركة الأولى إلى حد الحركة الثانية بالتدريج، صحيح؟ لا بأس بهذا الانتقال التدريجي في حدود الحركة الأولى، لأنه على حد الانتقال في كل الحركات. لكن إذا وصلت الحركة إلى منتهى الحركة الأولى، فكيف يكون الانتقال تدريجيا إلى الحركة الثانية؟ ألا يفترض هذا، ألا يلزم حينئذ أن نفرض أن اتصال الحركتين إنما هو بنحو الامتداد؟ لأنه لولا الامتداد لكان الانتقال دفعيا. مع الامتداد يكون الانقسام حاصل بالقوة ولو بالقوة. إذن الانتقال الحركة من هذه الحركة بالتدريج إلى حركة ثانية يعني أنها تنتقل شيئا فشيئا، وهذا يعني فرض امتداد لذلك الانتقال. هذا الامتداد هو الواصل بين الحركتين. فنقول هذا الامتداد حركة أو ليس بحركة؟ هذا حركة بعد، مقدار للحركة. فإذا نفرض بين كل حركتين حركة ثالثة حتى يكون الانتقال تدريجيا من هذه الحركة إلى هذه الحركة. طيب هذه الحركة المتوسطة الانتقال منها إلى ما بعدها شلون يكون؟ بالدافع أو بالتدريج؟ إن قلت بالدافع فقد بطل مطلوبك، وإن قلت بالتدريج إذن يلزم فرض حركة ثالثة، وهكذا يكون بين كل حركتين حركة تصحح التدريج. إذن متى ينتقل الشيء من هذه الحركة إلى هذه الحركة؟ لم يمكن الخروج عما فيه الحركة. هذا بيان آخر. إيه نعم، طبعا هذا الكلام صحيح، لكنه مع ذلك لا يكفي في دفع دعوى الخصم، إذ يمكن أن يقال بأننا نتصور حركتين يتم الانتقال بينهما بالتدريج بدون أن يتخلل سكون، فهما حركتان متصلتان نحو من أنحاء الاتصال المصحح للتدريج لا المصحح للوحدة. نقول هذا لا معنى له. طبعا إن كان اتصال حقيقي فهي حركة واحدة، إن كان اتصالا يعني ليس بحقيقي إذن يلزم فرض حركة ثالثة أو يلزم القول بالدفع. لا لا، الفرض أنه شوف لاحظ الحركة، هذه حركة تتحرك في الحركات، بمعنى أنها كانت تتحرك بهذه الحركة فانتقلت إلى حركة أخرى، مثلا كانت تتحرك إلى اليمين فانتقلت إلى حركة إلى اليسار، لكن لا بنحو الانعطاف الحاد الموجب لتخلل السكون، بل بنحو الانعطاف الانحنائي. فمع اختلاف الجهات يقال بوجود حركتين، ومع ذلك هذا الانعطاف انتقال تدريجي. هذا لا معنى، لأن هذه إما حركة واحدة فلم تحصل حركاته، وإما حركتان، فإذا كانتا حركتين كان الانتقال من إحداهما إلى الأخرى دفعيا لا محالة، وإلا لزم أن يكون الانتقال الحركة من الحركة الأولى إلى الحركة الثانية بالتدريج امتداد، وهذا الامتداد حركة، فيأتي الكلام فيه. فإن قلنا بأن الانتقال دائما تدريجي يلزم التسلسل، وإن قلنا بأنه دفعي انقطع التسلسل وبطلت الدعوة. قال انتبهوا، لأن كل جزء من الأمر التدريجي سيال قابل للقسمة إلى غير النهاية، ولهذا لا جزء أولا ولا جزء آخرا، أي أنه لا أول ولا آخر للحركة بوصف الفعلية. لا تستطيع أن تضع يدك على جزء منها وتقول هذا أولها فعلا، لأنه إن كان منها فلا انفصال له عنها، وإن كان خارجا عنها فليس منها حتى يكون أولها، ولا جزء آخرا للحركة يكونان أولا وآخرا حقيقيين. إن قلت فما معنى أول الحركة ومنتهى الحركة ومبدأ الحركة؟ يقول هذا من باب التحديد بالمباين بالنوع كما سيأتي. كما أن الممتد القارة أيضا كالخط لا جزء أولا وآخرا له، أو لا جزء أول وآخرا له، لأن المقدار جزءه موافق لكله في الحد. طيب إذا كان كل قابل للقسمة فالجزء أيضا قابل للقسمة، فلجزئه جزء ولجزئه جزء وهكذا. والاسم فما فرضته جزءا أولا له لكونه ممتدا أيضا ينحل إلى أجزاء، فإذا ما قلت أنه أول ليس بأول. نعم يكون لها أول وآخر بمعنى انتهائها من الجانبين إلى مباين بالنوع، معنى كون الحركة محدودة أنها تقع بين شيئين مباينين لها بالذات. فمثلا الحركة تبدأ من المدينة إلى مكة أو من مكة إلى المدينة، معنى ذلك أن الحركة لا تقع وراء هذين الحدين، فعدم الحركة من الطرفين حد لها. فالحركة عبارة عن أن يكون في كل آن مفروض فرد مما فيه الحركة للموضوع غير ما في آن قبله وآن بعده، فلا بد أن يكون ذلك الفرد أمرا قارا. هذا هو الوجه الثالث لبيان استحالة وقوع الحركة في هذه المقولات، وهو مبني على ما تقدم من التفسير الصحيح لوقوع الحركة في المقولة، حيث قلنا أن معنى وقوع الحركة في مقولة أن موضوع تلك المقولة يكون له في كل آن فرد من أفراد تلك المقولة أو صنف من أصناف تلك المقولة يخالف ما كان ثابتا في الآن السابق وما يكون ثابتا في الآن اللاحق. إذن المتصف بالحركة الواقعة في المسافة موضوع المقولة، فلو فرضنا الحركة في نفس الحركة إذن يكون المتصف بالحركة الحركة، لأنك تقول للحركة حركة، وإذا كان للحركة حركة فيجب أن يكون لها في كل آن فرد من أفراد المسافة التي تقع فيها الحركة. وما هي المقولة التي تريد أن توقع الحركة فيها؟ هذه المقولات التدريجية التي لا تقع في آن بل تقع في الزمان، في امتداد الزمان، فيكون للحركة في كل آن فرد من مقولة متى، وفرد من مقولة أن يفعل، وفرد من مقولة أن ينفعل. طيب لا يتصور أن يكون لمقولة متى فرد آني حتى يتحقق المعنى الصحيح لوقوع الحركة في المقولة. إذن عندما فسرنا وقوع الحركة في المقولة بأن يثبت في كل آن فرد من أفراد تلك المقولة، وجب علينا أن نستبعد مقولة متى وأشباهها. لما؟ لأنه ليس لمقولة متى فرد آني حتى يرد على موضوع مقولة متى في كل آن فرد، لا معنى له، لأن مقولة أتى متى فردها زماني وليس آنيا. إذن المعنى الصحيح للحركة يتنافى مع دعوى وقوع الحركة في مقولة متى، بينهما تنافى لتقوم المعنى الصحيح بوجود الأفراد الآنية ولو بنحو الإمكان والتجويز العقليين، واستحالة ذلك في مقولة متى وأشباهها. ولو كان غير قار لم يكن خروجا عنه كما قلنا. قال ولزم وقوع الزماني في الآن، مثلا إن كانت الحركة من التسخن إلى التبرد كان الجسم في حال تسخنه متبردا. يقول لو قلنا بأن الحركة تقع في مقولة أن ينفعل، طيب مقولة أن ينفعل تارة نلاحظها بلحاظ بالإضافة إلى درجات السخونة، فهذه ليست حركة في التسخن، هذا حركة في سخونة، مقولة أن ينفعل لكن بلحاظ السخونة. متى يصح أن يقال بأنه يريد أن يتحرك عن التسخن؟ أن ينتقل من حد إلى حد، كان ينتقل من تسخن إلى تسخن ومن تسخن إلى غيره إلى تبرد. يلزم من ذلك، يلزم من ذلك أن يكون وهو قاصد لغاية قاصدا لما يباينها، وهذا لا معنى له، لا معنى له. مثلا هذا الجسم يقصد من درجة من درجات السخونة إلى درجة أخرى من درجات السخونة أشد، هذا لا بأس به، يتسخن. كانت درجة حرارته 60 فهرنهايت، الآن يريد أن يكون 70 فهرنهايت، لا بأس بذلك. لكن هل من الممكن أن يكون قاصدا للتسخن بدرجة 60 وهو في نفس الوقت قاصد للتسخن بدرجة 50؟ هذا لا معنى له. كذلك أيضا لا معنى لأن يكون قاصدا للتسخن بدرجة 60 بشرط لا من جهة الزيادة وهو مع ذلك قاصد لدرجة 70، هذا لا معنى له. لاحظ، التسخن هو أن يمر الشيء على الدرجة الوسطى من الحرارة قاصدا لما بعدها، لأن الدرجة الوسطى لم تؤخذ حدا نهائيا. لكن إذا قلت أن لنا تسخنين، طيب التسخن معناه قطع الجسم للحركة من حد من درجات السخونة إلى حد أعلى، على أن يكون الحد الأول مبدأ والحد الثاني منتهى. وعندما نقول أن الحد الثاني منتهى فمعنى ذلك أن الحركة تنقطع عند الوصول إليه. إذن الجسم لا يقصد ما بعده بهذه الحركة، بل يقصد ما بعده بشنو؟ حركة ثانية. وإذا فرضنا أن الجسم يريد أن يصل إلى درجة 60 بحركة وإلى درجة 70 بعد ذلك بحركة أخرى، فمعنى ذلك أنه يريد أن يصل إلى 60 بالحركة الأولى ويريد أن يغادر بالحركة الثانية، وهو في أثناء الحركة الأولى قاصد للستين وصولا ومفارقة. هذا ممكن؟ لا يمكن، لا يمكن. صحيح يمكن أن يكون قاصدا بالحركة الأولى وقاصد بحركة أخرى، كالذي يريد أن يستطرق طهران للوصول إلى مشهد، هو في نفس الوقت قاصد لطهران وفي نفس الوقت قاصد مفارقة طهران، لكن هذين القصدين بحركتين، هو قاصد للوصول إلى طهران بحركة وقاصد إلى مفارقة طهران بحركة أخرى، هذا لا بأس به. لكن بناء على وقوع الحركة في الحركة يلزم من ذلك أن يكون الجسم له حركتان، يتحرك من قوم إلى طهران بالحركة الأولى، وأثناء الحركة الأولى له حركة ثانية يتحرك من هذه الحركة إلى الحركة الثانية، لأنه قاصد إلى مشهد، فيكون وصوله إلى مشهد موقوف على ثلاثة حركات، حركتين تكونان جزءا وحركة تكون كلا. قد يلزم من ذلك أن يكون في الحركة الأولى قاصدا بالحركة الأولى الوصول إلى طهران، وقاصد بالحركة الأولى مفارقة طهران، هذه الحركة الأولى هي الحركة الكلية، هذا لا معنى له، هذا لا معنى له. إذن في الواقع حركة المسافر من قم إلى طهران ومن طهران إلى مشهد مجموع حركتين، لأنه حركة واحدة. زين، طبعا هذا إن لاحظنا انفصال الحركتين. أما إذا قلنا بأن طهران محطة متوسطة بحيث تكون الحركة واحدة، فلا حركة في الحركة، حركة واحدة. ومن لوازم الحركة أن تكون المحطة المتوسطة مبدأ باعتبار ومنتهى باعتبار آخر. كلامنا في المبدأ بالمنتهى، في المنتهى بقول مطلق، لا في المنتهى بقول اعتباري. إذن لا معنى لوقوع الحركة في الحركة. قال مثلا إن كانت الحركة من التسخن إلى التبرد، كان الجسم في حال تسخنه متبردا. طبعا التسخن والتبرد باعتبار اختلافهما في المبدأ والمنتهى تكونان حركتين متضادتين، فلا بد من تخلل السكون بينهما، إذ لا يعقل للشيء أن يكون مع وصوله إلى الدرجة العالية قاصدا للدرجة الدانية إلا بنحو ما يسمى الآن بالوصول إلى الذروة. فإذا وصل إلى ذروة حركته انعطف نحو الأسفل. هذا الانعطاف في الواقع حركة أخرى. فإذا قلنا أن الجسم ينتقل من التسخن إلى التبرد، فلو كانت الحركة واحدة يلزم أن يكون في حال تسخنه قاصدا للتبرد، هذا لا معنى له لأنه قاصد إلى التسخن، فإنه لم يخرج عن التسخن التدريجي حتى يكون متحركا فيه. هذا لاحظوا معي احنا شلون نقرأ العبارات، حتى فإنه لم يخرج عن التسخن، هذا يناسب الوجه الثاني من الوجوه التي ذكرت للاستحالة، وذلك لأنه ما دام في حدود الحركة الأولى فهو لم يتحرك عنها. نحن بالأمس قلنا أن هذه الوجوه الثلاثة قد تجعل وجها واحدا بعبارات مختلفة، وقد تجعل وجوها ثلاثة مختلفة في النكتة. على كل حال المهم ثبات المطلب. هذه العبارة فإنه لم يخرج تناسب الوجه الثاني ولو بلحاظ العبارة. هذا بالنسبة إلى مقولة متى وأن يفعل وأن ينفعل. وأما الإضافة فالحركة فيها بالتبع، فإن الماء إذا تحرك في السخونة كان أولا أسخن من هذا الجسم، فتحرك في السخونة فصار أضعف من هذا الجسم، فبتبع وقوع الحركة في الكيف تغير في الاتصاف بالإضافة، كان الأضعف بالقياس إلى شيء أو كان أشد، أصبح خلاف ذلك، كان أصبح أشد أو أضعف. مثلا كانت هذه الفاكهة أشد مرارة أصبحت اليوم أشد حلاوة، هذا بتبع وقوع الحركة في الطعوم أو الرائحة أو اللباس في الجمال وغيره من الأشد إلى الأضعف أو بالعكس على التدريج تبعا لحركته في مراتب السخونة. وكذا الجدة وهي الهيئة الحاصلة من إحاطة الشيء بغيره، فإن حركة العمامة في العين كانت أولا على الحجر ثم وضعت على الرأس، زين تستتبع الحركة في التعمم، كانت أولا موضوعة بهذا النحو ثم أصبحت موضوعة بنحو آخر. هذا ما يتعلق بهذه الحركات التي يستحيل وقوع الحركة فيها. هناك حركات لا خلاف في وقوع الحركة فيها، وهي العين، حركة في العين ولا خلاف في وقوع الحركة في العين. نعم السيد العلامة رحمه الله تعالى قال أن الحركة في العين حركة في الوضع، ولكن السيد رحمه الله تعالى لا ينفي الحركة في العين، بل يناقش في اندراجها وهو في مسماها، هل المسمى في العين هو العين أو أن العين ليس مقولة مستقلة عن الوضع، فنقاشه ليس في أصل ثبوت الحركة بل في كون العين مقولة مستقلة. وإلا فلا خلاف في أن الجسم إذا انتقل من السوق إلى البيت أو البيت إلى السوق فهذه هي الحركة العينية المتفق على وجودها في الخارج. ولعل هذه الحركة أعرف الحركات عند العرف، بل هي الأصل في تسمية الحركة. الحركة عند العرف وضعت لهذا النحو من التنقل، الأصل في الوضع في اسم الحركة هو هذا. ثم لا خلاف أيضا في ما يسمى بالتحول في الفاكهة من جهة الألوان والطعوم، هذا التحول لا خلاف فيه، لكن هل العرف يسميه حركة؟ لا، العرف لا يسمي ذلك حركة، لذلك لا يقال عن الفاكهة أنها تحركت عند العرف إذا تغير طعمها، بل يسلب عنها اسم الحركة عرفا. لكن العقلاء لما تأملوا في مفهوم الحركة وجدوا أن التحول في الطعم مصداق لمعنى الحركة بعد تجريده عن المكان، لأن المعنى الذي وضع له لفظ الحركة لا ينبغي أن يخصص بالمكان الخاص، فسموا هذا حركة. إذن لا خلاف في وجود شيء في الفاكهة يسمى تحولا في الطعام، هذا لا خلاف فيه، التغير التدريجي في الفاكهة واقع بلا إشكال. تسميته بالحركة هذا حصل بعد التعمق، أي أنه لا خلاف في وجود هذا الفرد من أفراد الحركة، ولا في تسميته بالحركة عند العقلاء، هذا أيضا لا خلاف فيه. هذا كما يشمل الطعم يشمل اللون، وكلاهما قسم من أقسام الحركة في الكيف، وهذا ما يسمى بالاستحالة والتحول. فإذا لا خلاف في وجود الحركة في الطعم ولا في المكان ولا في اللون. ابن الشيخ الرئيس أضاف الحركة أو نبه على وجود الحركة في الوضع مع ثبات مكانه، لا من جهة أن الوضع إذا وقعت الحركة فيه كانت حركته مباينة لحركة العين، فربما يتغير وضع الشيء بتغير مكانه بحيث تكون الحركة مكانية ووضعية باعتبارين، كالحركة كالكرة المتدحرجة، فإن تغير مكانها يستلزم تغير وضعها لا محالة بحسب العادة. مراده أن الحركة تقع في مقولة الوضع كما تقع في مقولة العين، هذا أيضا لا خلاف فيه، وإن كان أول من نبه عليه صراحة كما يقال الشيخ الرئيس. بلى وقع الخلاف في قسمين أو في مقولتين، أولاهما الكم، الثانية الجوهر. الكم لا خلاف في وجود تغير فيما يرتبط به، ومثاله نمو الأشياء ونمو ذبول الأشياء والتخلخل والتكاثف وأمثال ذلك مما يلازم إطلاق عنوان تغير الحجم أو الامتداد، كالبلاستيك الذي إذا مددته امتد وإذا تركته تقلص، والماء يتمدد بالحرارة ويتقلص مثلا بالبرودة، وهكذا. إذن لا خلاف في تغير الحجم، وإنما الخلاف في صدق حد الحركة عليه. وقد ناقش صاحب المطارحات وسبقه الشيخ الرئيس في وقوع الحركة في مقولة الكم، وذلك لأن الكم عبارة عن مقدار للأجزاء التي يتركب منها الجسم، وهذا المقدار إن لم يتغير بنفوذ شيء أجنبي فيه أو انفصال شيء منه لم يعقل تغير حجمه، إذ المقدار لا تشخص له إلا بتشخص موضوعه، فإن تغير موضوعه تغير وإلا فهو ثابت. فما معنى أن يقال بوقوع الحركة في الكم؟ بلى، الموارد التي نقول أن الحجم تغير فيها لا تخلو من نفوذ أجزاء أجنبية توجب زيادة عدد الأجزاء، كما لو وضعت مقدارا من الحنطة في مقدار آخر أوجب زيادة الحجم، لكن هذه الزيادة في الواقع ليست عبارة عن تغير الحجم الأول، بل عبارة عن انضياف حجم جديد على الحجم الأول، بحيث يكون الحجم الجديد للكل مغايرا للحجم السابق لما كان سابقا. وكذلك الضمور أو الذبول وما شابهه، فإنه لا يخلو من انفصال أجزاء من الجسم يوجب زوال الحجم السابق، فإذا الحجم الجديد إنما هو للباقي من الأجزاء، لا أن الأجزاء الأولى باقية وقد زال حجمها، إذ هذا غير معقول. وبالجملة فإن المقدار يتقوم بموضوعه ويتشخص بالأجزاء الموجودة، فإن تغير عدد الأجزاء فلا حركة لعدم بقاء الموضوع، وإن لم يتغير عدد الأجزاء فلا حركة لثبات الموضوع، وعلى كل تقدير فلا حركة في الكلام. تفصيل هذا الكلام يأتي إن شاء الله تعالى غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.